الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 11 من كتاب الاستئذان، باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهجأ للقيام ليقوم الناس، أي أن ذلك لا حرج منه، وإن استأذن لبعض حاجته لا حرج أيضا. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام أي ليقوموا فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه ومن الناس وبقي 3. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوسا، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال ابن بطال: فيه أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم. وفيها أنه من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له، وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، والله أعلم، انتهى. لكن مثلا إذا كان هناك مجلس منعزل بحيث لا أذى يستطيع الرجل أن يدخل عند أهله إن أراد الدخول، والقيلولة إن أراد القيلولة، والضيف يجلس في مكانه، وربما يكون مكان خلائه بجانبه، هنا لا حرج فيه. باب ما جاء باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء، وهنا بعضهم يصنع حبوات من القماش أو من الأردية، أو ربما احتبى بعمامته وغير ذلك. قال في السند المتصل: حدثني محمد بن أبي غالب قال أخبرنا هو القومسي بضم القاف وسكون الواو بالسين مهملة، نزل بغداد وهو من صغار شيوخ البخاري، ومات قبله ب6 سنين، وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديث آخر في كتاب التوحيد، ولهم شيخ آخر يقال له محمد بن أبي غالب الواسطي نزيل بغداد. قال أبو نصر الكلبادي: سمع من هشيم ومات قبل القومسي ب26 سنة. قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، سبحان الله، وهذا من شيوخ البخاري لكن أخذه بنزول. قال حدثنا محمد بن فليح وهو بن سليمان المدني، وقد نزل البخاري في حديثه هذا درجتين، لأنه سمع الكثير من أصحاب فليح مثل يحيى بن صالح، ونزل في حديث إبراهيم بن المنذر درجة لأنه سمع منه الكثير وأخرج عنه بغير واسطة. قال عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا كذا، وقع عنده مختصرا، ورويناه في الجزء 6 من فوائد أبي محمد بن صاعد عن محمود بن خالد عن أبي غزية وفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانية ومحمد بن موسى الأنصاري القاضي عن فليح نحو زاد، فأرانا فليح موضع يديه على يساره موضع الرسغ، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أبي موسى محمد بن المثنى عن أبي غزية بسند آخر. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع، فذكر نحو حديث الباب دون كلام فليح، والذي يظهر أن لأبي غزية فيه شيخين، وأبو غزية ضعفه ابن معين وغيره، وقع عند أبي داود من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيديه، زاد البزار ونصب ركبتيه، وأخرج البزار أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ جلس عند الكعبة فضم رجليه فأقامهما واحتبى بيديه، ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيديه، فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى، ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة، الحديث ضعيف في التشبيك بين الأصابع. فقد ورد النهي عن ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد بسند لا بأس به والله أعلم. وتقدمت مباحث التشبيك في المسجد في أبواب المساجد من كتاب الصلاة. قال ابن بطال: لا يجوز المحتبي أن يصنع بيده شيئا ويتحرك لصلاة أو غيرها، لأن عورته تبدو إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوز، وهذا بناء على أن الاحتباء قد يكون باليدين فقط وهو المعتمد. وفرق الداودي فيما حكاه عن ابن التيم بين الاحتباء والقرفصاء، فقال الاحتباء أن يقيم رجليه ويفرج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبه ويعقده، فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه، وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفصاء كذا قال، والمعتمد ما تقدم. المهم أنه لا حرج أن يجلس القرفصاء وأن يحتبي إذا أمن ظهور عورته، لكن الذين لا يلبسون السراويلات ربما عند الاحتباء تظهر العورة، فعند ذلك يمنع الاحتباء لا لكونه ممنوعا في نفسه، ولكن لكونه يفضي إلى ممنوع وهو العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن ينام الرجل في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ونام وضع إحدى رجليه على الأخرى، دليل على أن النهي لأمر خارج المنهي عنه. قال: باب من اتكى بين يدي أصحابه. وقال خباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي السند المتصل: حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس، فقال: أنا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الاتكاء يطلق على معنيين: المعنى الأول هو الميل على مخدة أو وسادة إما عن يمينه وإما عن شماله، والنوع الثاني هو الجلوس متربعا على ما ذكر في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكل متكئا. والذي يظهر الله أعلم أنه الميل إلى الميل أقرب، الاتكاء تفسيره بالميل أقرب. قال رحمه الله: قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائها ولراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. انتهى. قال رحمه الله: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، يعني لم يمشي مشيا متماوتا وإنما مشى سريعا لأنه أسهل لوصوله وأرفق بجسمه. قالوا: فانتسلنا فوجدناه أرفق بنا. وبالسند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. قال ابن بطال: فيه جواز إسراع الإمام في حاجته، وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إنما كان لأجل صدقة أحب أن يفرقها في وقته. قال: قلت: وهذا الذي أشار إليه متصل في حديث عقبة بن الحارث المذكور كما تقدم واضحا في كتاب الزكاة، فإنه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره هنا تاما، وتقدم أيضا في صلاة الجماعة، وقال في الترجمة: لحاجة أو قصد، لأن الظاهر من السياق أنه كان لتلك الحاجة الخاصة، فيشعر بأن مشيه لغير الحاجة كان على هيئته، ومن ثم تعجب من إسراعه فدل كان على هينته، ومن ثم تعجب من إسراعه فدل على أنه وقع على غير عادته، فحصل الترجمة أن الإسراع في المشي إذا كان لحاجة لم يكن به بأس، وإن كان عمدا لغير حاجة فلا. وقد أخرج ابن المبارك في كتاب الاستئذان بسند مرسل أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم كان مشية السوقي لا العاجز ولا الكسلان. وأخرج أيضا: كان ابن عمر يسرع في المشي ويقول: هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة. قال غيره: وفي اشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل به. قال ابن العربي: المشي على قدر الحاجة هو السنة إسراعا وبطئا لا التصنع فيه ولا التهور. انتهى. قال رحمه الله: باب السرير أي والجلوس عليه واتخاذه هل منهي عنه أم لا. وبالسند المتصل: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجع بينه وبين القبلة تكون للحاجة، فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا، يعني دليل على جواز اتخاذ السرير سواء للنوم أو للجلوس، لا حرج في ذلك، ومن وسع الله عليه وسع على نفسه. قال الراغب: وسط الشيء يقال بالفتح للكمية المتصلة كالجسم الواحد نحو وسط صلب، ويقال بالسكون للكمية المنفصلة بين جسمين نحو وسط القوم. قال: قلت هذا ما يرجح الرواية بالتحريك ولا يمنع السكون، ووجه إرادة هذه الترجمة ما قبلها ما بعدها في كتاب الاستئذان أن الاستئذان يستدعي دخول المنزل، فذكر متعلقات المنزل استطرادا. قال رحمه الله: باب من ألقي له سادة، أي ليجلس عليها أو يتكى عليها. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء، حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له سادة من أدم حشوها ليف، يعني من جلد حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله، قال 5. قلت يا رسول الله، قال 7. قلت يا رسول الله، قال 9. قلت يا رسول الله، قال 11. قلت يا رسول الله، قال: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. والسبب في هذا يا أخوة أن عمرو بن العاص شكى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تقصيره في حق زوجته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عبد الله بن عمرو لنصحه وتوجيهه بما يقوم به من حق زوجته، ويؤدي حق ربه، حق الرب هو المقدم، لكن كما جاء في الحديث إن لربك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن جعفر، وإسحاق في السند الماضي هو ابن شاهين الواسطي، وخالد شيخه الطحان، وشيخه هو الحذاء، وعبد الله بن محمد هو الجعفي، وعمر بن عون من شيوخ البخاري. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا يحيى بن جعفر وهو البيكندي، ويزيد هو ابن هارون قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون عن شعبة ابن الحجاج عن مغيرة وهو ابن مقسم عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة، هنا كأنه ابن قيس نخعي أيضا، أنه قدم الشام. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين، فقال: اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء عويمر، فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارا، أو أليس فيكم صاحب السواك والوسادة، يعني ابن مسعود، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. فقال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قراءة المصحف العثماني فهي والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى، وأما قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، لكنها غير معمول بها في المصحف العثماني. قال رحمه الله: باب القائل بعد الجمعة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. قال: باب القائل بعد الجمعة، أي بعد صلاة الجمعة، وهي النوم في وسط النهار وعند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد. قيل لها قائلة لأنها يحصل فيها ذلك، وهي فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة الراضية، ويقال لها أيضا القيلولة. وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس رفعه: استعينوا على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل بالقيلولة. وفي سنده زمعة بن صالح، وفي ضعف، وقد تقدم شرح حديث سهل المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة، وفيه إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل يوم. وورود الأمر بها في هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رفعه قال: قيل فإن الشياطين لا تقيل. وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك، وأخرج سفيان بن عيينة في جامع من حديث خوات بن جبير رضي الله عنه موقوفا قال: نوم أول النهار حرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق، وسنده صحيح، لكن كما ترى ليس بمرفوع. قال: باب القائل في المسجد، أي وجواز ذلك. قال: وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وسلم بن دينار عن سعد بن سعد سعد بن مالك قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح به وهو لقب إذ دعي بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليه السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ودليل على أن المخاصمة قد تقع بين الزوج والزوجة مع فضلهما وعلو منزلتهما، لكن سرعان ما يتقع بينهم المصالحة. فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه. في هذا دليل على أن الرجل إن كان بقاؤه في البيت سيؤدي إلى كثرة المغاضبة خرج، وإن كان بقاؤه سيؤدي إلى المصالحة بقي. انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وفيه جواز المداعبة وحسن الملاطفة وحسن المصاهرة. لم يتعصب الأب لابنته، ولم يغضب الزوج على يعني غضبا يؤدي إلى شدة، بل كان بينهما الألفة والمحبة وغير ذلك وسرعة الرجوع. قال باب من زار قوما فقال عندهم. قال قال النبي قولا صحيحا. قلت قال النبي قولا صحيحا، هذا جعلوه لغزا. من زار قوما فقال عندهم، إيش معنى فقال عندهم؟ أي نام القيلولة. قال أي ركض وقت القيلولة، والفعل الماضي منه ومن القول مشترك بخلاف المضارع. فقال يقيل من القائل، وقال يقول من القول، وقد تلطف النضير المناوي حيث قال في لغز قال قال النبي قولا صحيحا. قلت قال النبي قولا صحيحا. فسره السراج الوراق في جوابه حيث قال فابن منه مضارعا يظهر الخافي ويبدو الذي كنيت صريحا. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن تمامة عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، شيء من الحصر الذي ينام عليه، ربما يكون من الجلد وربما يكون من الحصر ونحوه، فيقيل عندها على ذلك النطع. فقال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وأشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. يا ليت لنا مثل ما أوتي أنس بن مالك فنفوز فوزا عظيما، لكن الحمد لله على كل حال. إن فاتنا التبرك بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفتنا التبرك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنلزم سنته ولنستبشر بطريقته، واعلموا أن البركة فيها عظيمة. طوبى لمن آمن بي ورآني، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فالحمد لله أن جعلنا الله مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيب، محبين لسنته، معظمين لطريقته، مقتدين به بقدر الاستطاعة. ونسأل الله العفو فيما قصرنا، ونسأله القبول فيما عملنا. وأما هؤلاء الذين يدعون حبهم أهمحون سنته، لو كانوا في زمنه لكانوا مخالفين إلا أن يشاء الله، هذا اختبار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الذي يتمسك بسنته في هذا الزمان كان سيتمسك في ذاك الزمان، والذي يخالف سنته في هذا الزمان هو سيخالف سنته في ذاك الزمان.